العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه الرسالة الثانية وهي التقاسيم العقدية، المجموعة 24 للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وصلنا إلى حرف العين، لأن المجموعات هذه مقسمة حسب الأحرف، أقسام العلم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أقسام العلم المأثور عن الأنبياء.
العلم المأثور، نعم.
العلم المأثور عن الأنبياء قسمان. القسم الأول قسم ثبت بالوحي.
طبعا العلم المحمود، العلم المحمود الذي يرفع صاحبه، هو العلم الموروث عن من؟ عن الأنبياء. طيب، العلم الموروث عن الأنبياء قسمان. العلم الموروث عن الأنبياء قسمان. القسم الأول
قسم ثبت بالوحي، وهو ما ذكر في القرآن والسنة الصحيحة، وهذا لا شك في قبوله واعتقاد مدلوله.
نعم.
القسم الثاني قسم أتى عن طريق النقل غير الوحي، وهذا هو الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير، ولهذا لا بد من أن يكون الإنسان حذرا مما ينقل بهذه الطريقة عن الأنبياء السابقين، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم.
طبعا هذا خاص بقسم واحد، فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا خاص بقسم واحد، وهو إيه؟ ما لم يثبت من شرعنا تصديقه فحينئذ نجزم بتصديقه، أو تكذيبه فحينئذ نجزم بتكذيبه. يبقى ما عري عن ماذا؟ عن التصديق والتكذيب، فهذا لا نصدقه ولا نكذبه. وهذا الذي يجوز ماذا؟ أن يذكر في كتب التفسير. نعم.
لأنك إن صدقت قد تصدق بباطل، وإن كذبه قد تكذب بحق، فلا تصدق ولا تكذب، قل إن كان هذا من عند الله فقد آمنت به. وقد قسم العلماء ما
يبقى ما أثر عن الأنبياء، هذا على قسمين: ما جاء الوحي به مما فيه في قصص القرآن والسنة، هذا نؤمن به ونجزم بصحته ووقوعه. القسم الثاني ما يكون من أخبار بني إسرائيل، فهذا كما قلنا: إذا شهد الشرع بصدقه شهدنا به، بكذبه شهدنا بكذبه، إذا سكت شرعنا عن ذلك فإننا لا نصدق ولا نكذب. نعم.
وقد قسم العلماء ما أثر عمن سبق ثلاثة أقسام: الأول ما شهد شرعنا بصدقه، الثاني ما شهد شرعنا بكذبه، والحكم في هذين واضح.
واضح، القبول في الأول والرد في الثاني.
الثالث ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه، فهذا يجب فيه التوقف، لا يصدق ولا يكذب.
وهذا الذي وجد في كتب التفسير مما ماذا؟ مما استأنس به من استأنس. واعلم أن كتاب الله لا يفسر بالإسرائيليات، إسرائيليات هذه كما نقول الرؤى يستأنس بها ولا يستدل بها، كذلك الإسرائيليات ما يستدل بها، إنما هذه تذكر للعظة، تذكر لكذا، إنما يستدل بها نفسر بها كتاب ربنا. لا، ومن هنا وقع الإشكال يا أخواني في ذكر ذلك عن المفسرين، عن صحابة، عن تابعين. ما جاء مثلا في قصة الأنبياء قصة يوسف وما نقل فيها، وقصة آدم التي وزوجه، وأن الشيطان قد قال لهما: إذا أردتما أن يعيش لكما ولد فسميه عبد الحارث، القصة في فخصة الأعراف، وقصة أيوب مع المرأة يقول زوجة الجندي الذي وقعت في نفسه، وقصة سليمان وأخذ الجن الخاتم، وكل هذا كل هذا أتركه، لأن هذا يخدش مقام الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يقال قال ذلك مجاهد، قال ذلك الضحاك، قال ذلك ابن عباس، قال ذلك قال ذلك. معلوم أن الذين ينقلون عن بني إسرائيل لا تؤخذ أخبارهم في هذا، إنما نأخذ خبر من جاء عن طريق الوحي، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أخبر عن نبي من الأنبياء: قرصته نملة وكذا وحرق القارئ، هذا أخبر. النبي أخبر عن الأقرص والأعمى والأبرص، النبي أخبر عن سليمان لما قال أطفان الليل على 100 امرأة، كل هذا نؤمن به ونفسر به. إنما نحن نفسر كتاب ربنا عز وجل بمثل هذا، ولقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، قف عند هذا المعنى فقط. إنما هم بمعنى حل وجلس منها وكذا، هذا لا يفسر بكتاب ربنا، بل يرده القرآن، بل يرده القرآن. طيب سؤال، لو ثبت الخبر هذا عن الصحابي بإسناد صحيح أو عن التابعي بإسناد صحيح، يعني ثبت الخبر عن ابن عباس بإسناد صحيح، هل هنا يجب قبول لأنه ثبت بإسناد صحيح عن ابن عباس أم ماذا؟ إليه؟ ثبوت السند إلى الصحابي لا يغير من الحكم شيء، إنما ثبوت السند إلى صحابي حدث عن بني إسرائيل يبقى إن التحديث عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: ما شهد الشرع بصدقه، ما شهد الشرع بكذبه، ما لم يشهد. وليس أنه صحيح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يؤخذ به ما ثبت الإسناد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إلى الصحابي وليس إلى التابعي. ولهذا يقولون فيما لما جل الرأي فيه ها عن الصحابي: له حكم الرفع إلا إذا كان الصحابي معروفا بالأخذ عن إيه؟ عن بني إسرائيل. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله.
قال شيخ عثيمين تنقص العبودية أقسام. نعم. العبودية تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام: العبودية العامة، وهي عبودية الربوبية، وهي لكل الخلق. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ويدخل في ذلك الكفار.
يبقى هذه العبودية هي عبودية الربوبية، والله عز وجل رب كل شيء ومليكه، فهو رب الكفار ورب المسلمين ورب كل شيء ومليكه. فهذه ربوبية عامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم، هذه العبودية العامة.
نعم.
فالكافر عبد لله، عبد لله بمعنى أن الله عز وجل خلقه وأن أمره لا يخرج عن تقديره سبحانه وتعالى. نعم.
العبودية الخاصة، وهي عبودية الطاعة العامة. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذه تعم كل من تعبد الله بشرعه.
نعم، وعباد الرحمن، فهذه الإضافة إضافة تشريف فتكون خاصة، هذه تكون للمؤمنين، العبودية الخاصة للمؤمنين. ثم هناك الثالثة وهي الأخص، هي خاصة الخاص. نعم.
العبودية الأخص، خاصة الخاصة، وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال في آخرين من الرسل: واذكر عبادنا
فأتوا بصورة من مثله، وجاء في سورة يونس: فأتوا بصورة مثله. ما الفرق بين من مثله ومثله؟ إذا عاد الضمير إلى القرآن فيكون من مثله، لأن القرآن سور، فلهذا فأتوا بعشر صور، فأتوا بشيء من مثله. وإذا عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الضمير فيكون مثله، فسورة يونس المراد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بصورة مثله إن كنتم، يبقى مثل ما أتى مثل محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم تقولون وكاذب ساحر، هاتوا بصورة مثل محمد، وهذه فأتوا بصورة من مثل القرآن، فإن عاد للقرآن فمن مثله، وإن عاد للنبي صلى الله عليه وسلم فمثله. واضح؟ نعم.
وقال في آخرين من الرسل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فهذه العبودية المضافة إلى
هل الرسل، المراد بأولي الأيدي والأبصار يعني الذين لهم أيدي ولهم أعين؟ أولي الأيدي والأبصار الذين لهم الأيادي، فالأيدي جمع يد، والأبصار جمع بصر.
القوة والبصيرة.
نعم.
القوة والبصيرة.
القوة والبصيرة، القوة في الدين. يبقى الأيدي والأبصار المراد بها أهل الحزم والقوة في الدين. خذ الكتاب بقوة والبصائر، وإلا الإنسان لا يمدح على وجود اليدين بمجردهما أو وجود البصر بمجرده. نعم.
فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة، لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل في العبودية،
يعني لا يصل أحد إلى منزلته. إذن في عبودية عامة يدخل فيها الكافر والمسلم والمؤمن، عبودية عامة للإنس والجن، فكلهم مخلوقون لله عز وجل، عباد لله، مذللون مسخرون. فهناك عبد بمعنى معبد، وهناك عبد بمعنى عابد. عبد بمعنى معبد، مذلل، مسخر، هذه عبودية عامة يقال طريق المعبد مذلل، فيدخل فيها كل شيء في الكون، هذه عبودية عامة. الله عز وجل خلق، الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فليس للناس رب سواه، يبقى عبودية عامة يدخل فيها الكافر. طيب، وهناك عبودية خاصة اللي هي عبودية الطاعة بمعنى عابد، وهي عبودية الطاعة، وهذه المؤمنين، وأخصها ما كان للرسل، وأخص ما كان للرسل ما كان للرسول ليس الله عليه وسلم. فأخص عبودية عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما يقول الشيخ هنا الخاصة والأخص، الأخص للرسل من جهة الرسل عموما، جنس الرسل. وإلا فكلما كان الرسول أعلى مرتبة كلما كانت عبوديته أخص، فيكون أخص عبودية للرب عز وجل عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا شرفا. نعم، ومنزلتان.
وقال رحمه الله في موضع آخر: العبودية لله نوعان، عبودية عامة وهي الخضوع لأمر الله الكوني، كقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعبودية خاصة هي الخضوع لأمر الله الشرعي، وهي خاصة بالمؤمنين، كقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
نعم، يبقى عبودية كونية لأمر كوني، أي الكل مسخر معبد لا يخرج عن أمره سبحانه وتعالى وعلى عن ربوبيته. وعبودية شرعية وهي عبودية الاختيار، أي أن كما قلنا عبد بمعنى معبد وعبد بمعنى عابد، هذه العبودية الشرعية التي فيها الاختيار، والتي محل الإثابة، والتي محل الإثابة محل الثواب، هي العبودية الخاصة. نعم.
ثم قال رحمه الله: أنواع عباد الله عز وجل. عباد الله عز وجل ينقسمون إلى قسمين: عباد مخلصون وعباد غير
مخلصون. نعم.
عباد مخلصون وعباد غير مخلصين. فالعباد بمعنى عبودية القدر هؤلاء غير مخلصين، بل هم كالأنعام، بل هم أضل. وأما العباد لله تعبد، تعبد أو تعبد ولا إيش؟
وأما العباد لله تعبد شرع فإن هؤلاء هم المخلصون.
نعم. وأما العباد لله تعبد شرع فإن هؤلاء هم المخلصون.
نعم، يبقى عباد مخلصون ومخلصون، والمخلص هذا أخص من المخلص، فكل مخلص مخلص وليس فكل مخلص مخلص وليس كل مخلص مخلصا. فهذه عبودية القدر نفس الأمر السابق، فالعبودية الشرعية هي عبودية الإخلاص، والعبودية الكونية القدرية هذه عبودية الكون كله، يدخل فيه الكافر وغير بل والجمادات تدخل في العبادة الكونية. نعم. ليس كل مخلص مخلص وليس كل مخلص مخلصا، لأنه أعلى مرتبة، أعلى زي مسلم ومؤمن.
الله أخلصه
وزي أصحاب الظالم وأصحاب اليمين و المقربين.
كل من أخلص لله أخلصه الله لله.
نعم.
كل من أخلص لله أخلصه الله عز وجل.
مراتب. مراتب الإخلاص فيه الأكمل فيه الكمال وفيه النقص، قد ينقص من إخلاص فتأثم، ولكن يكون عندك أصل الإخلاص. الإخلاص له أصل وله كمال، قد يتخلف الكمال فتأثم، لكن يكون عندك الأصل. نعم.
وقال رحمه الله أفعال العباد، أفعال العباد،
لكن أنا أقول مخلص ما في أصل وكمال، هذا أعلى المراتب مخلص. نعم، لأن ثمرة الإخلاص، ثمرة الإخلاص. نعم.
أفعال العباد بحسب السبر والتقسيم لا تخلو من أربع حالات: نافعة وهذه مأمور بها، ضارة وهذه محذر منها، فيها نفع وضرر، لا نفع فيها ولا ضرر،
وهذه يؤمر بها بقدر النفع ويحذر منها بقدر الضرر. نعم.
وهذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي،
لا نفع فيها ولا ضرر. نعم.
لكن الغالب ألا تقع إلا وسيلة إلى ما فيه أمر أو نهي، فتأخذ حكم الغاية لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم. يبقى نافعة وهذه مأمور به، هذه أفعال العباد، وضر ده محظى منها، وفيها نفع وضرر تشمل الأمر والحظر. طب ما لا نفع فيها ولا ضرر؟ لذاتها لا يرد أمر ولا نهي، لكن باعتبار كونها وسيلة، فإن كانت وسيلة إلى ما فيه نفع فتدخل في المأمور به، وإن كانت وسيلة لما فيه ضرر فتدخل في المنهي عنه. نعم.
ثم قال أنواع الغيب: الغيب ما غاب.
العبد في أفعاله وأقواله ينظر، إذا كان لقوله منفعة فإنه يقدم، أو مضرة فإنه يحجم، كذلك في قوله في منفعة يقبل ويقول، في مضرة يحجم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. العبد إنما يتاجر فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، دائما يتاجر فيما يقربه إلى الله، فإذا أراد أن يتكلم كلمة نظر، فإن ترجحت مصلحة تكلم بها أو مفسدة أحجب، طب فإن استوى الأمران فالسلامة لعدل شيء أسكت. والعبد يستطيع أن يجعل المباحة قربة، فالأمر العادي فإنه يحوله ويقصد به التقرب إلى الله، ولهذا الموفق والتاجر مع الله تتحول عاداته إلى عبادات، العادة يحولها إلى عبادة. وأما المخذول فإن عبادته تتحول إلى عادة، ما يستفيد بها وينتفع بها، يصوم كما يصوم الناس، أسرار الصوم، الوقوف عند مغازيه ما يقف عند ذلك، الحج من أجل يعني أن يحصل لقبا أو يذهب يريد تجارة، يريد شيء نفع دنيوي. أما أن مغازي العبادة تكون في قلبه فهذا لا يقف عنده، فكثير من الناس ما ينتفع بالعبادة، فقط يحصل بها الإجزاء لكن لا يحصل بها الجزاء، فلا أجر له لكن أجزأته. كثير من الناس يصوم أجزأه صوم، لكن أين جزاؤه؟ ما له شيء. نعم.
أنواع الغيب: الغيب ما غاب عن الإنسان وهو نوعان:
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس ليحجزه فأن يدع الطعام وشراب. معاصي ليل نهار وهو صائم، المعاصي ما تبطل الصوم، لكن أجره الصوم، أجر الصوم أين هو؟ ما في، ذهبت به سيئاته. نعم.
الغيب ما غاب عن الإنسان وهو نوعان: واقع ومستقبل. غيب واقع، فغيب الواقع نسبي، يكون لشخص معلوما ولآخر مجهولا. غيب المستقبل حقيقي، لا يكون معلوما لأحد إلا لله وحده أو من أطلعه الله عليه من الرسل، فمن ادعى علمه فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وإذا كان الله عز وجل يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل ورسوله في هذا الخبر.
نعم، إذن الغيب قسمان، نسبي وحقيقي. الغيب النسبي الواقع، وقع لكنه غيب بالنسبة لك. الآن أنا هنا ما أدري ما يحصل في بيلة في بيتي، ما أدري، لا هذا غيب بالنسبة لي، لكن هو بالنسبة لهم لمن هناك معلوم، وأنا حالي هنا أيضا غيب بالنسبة لهم، يبقى هذا غيب نسبي. الجن حينما تذهب إلى الساحر وكذا وعن طريق القرين، عن طريق الجن وعن طريق قرينك يعرف، يقول لك تعال يا فلان ابن فلان أنت جاي اليوم لأن ضاع منك مبلغ كذا وكذا، تقول يا تظن أن هذه ولاية وأنه من أولياء الله الصالحين، وكنت ترفض، قلت لا أعتقد بهذه الأشياء فأتوا بك صحيح، فتقع في شباك وشراك، مع أن المتعين عليك ألا تذهب أولا، لكن إن ذهبت وجدت هذا قلت له ما ازددت فيك إلا يقينا، لأن هذا دليل على أنه يتصل بماذا؟ بالجن. لكن الجن يعلم الغيب؟ ما علم الغيب، إنما هنا غيب نسبي، لأن الجن لهم قدرة الله جعلها لهم لم يجعلها للبشر. طيب، أما الغيب المطلق وهو ما لم يقع مطلقا، هذا لا يعلمه إلا الله، أو ما أطلع الله به رسله على ذلك. عالم الغيب لا يدور على الغيب أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. فالله عز وجل أطلع نبيه، زوله ملك هذه الأمة، فرأى أخبر كيف بك يا عائشة إذا نبح عليك كلاب كذا، إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طيبتين من المسلمين، تقتلك الفئة الباغية. ده كله غيب ولا لا؟ غيب حقيقي، لكن الله أطلعه عليه، هذا دليل نبوة. ولهذا الفرق بين الدجال وبين النبي، هذا الدجال ما يخبر غدا هيكون إيه، لكن النبي يخبر بإذن الله عز وجل. الدجال يخبر اللي الموجود الآن إيه، واللي أمس كان إيه، لكن في حالات تشكل. امرأة تقول لك أنا كل اللي بأراه ليلا أراه صباحا، فأنت صحيح في نوع رؤية، الرؤية حق، وأن النبي كان إذا رأى رؤية تحقق تخلق الصبح، وبعض الناس قد يرى الشيء فعلا في النوم وراء غدا، لكن أمر المرأة ده مريب جدا، لا هي يعني على الصلاح اللي هو نقول إن إذا رأت الرؤية قد تكون يعني متبرجة ولا عادية، وفي نفس الوقت ترى كذا يحصل غدا، كذا يحصل في البيت الفلاني يحصل، إيه الإشكالية في هذا؟ كيف نخر الجهدي بقى؟ صارع كما أخبرناكم من قبل، هذا قل هذه المرأة عندها جن، يعمل إيه الجن؟ بكرة ابنك بكرة حلة الأرز هتشيط، بكرة تطبخ يشيطها له، بكرة ابنك هيجرح، شوف إنها مجروح ينزل دم تجرحه، يجرحه عشان يحقق هذا الأمر الذي وقعت، فيشكل على هذا. هو اللي بيوريها بالليل وهو اللي بيجرحها الصبح. نعم، فيلعب به. ليه تصرف بإذن الله، ما ليه زي ما أنا ليه أتصرف عليك، هضربك هحبسك هاخد فلوسك هعمل كذا، إيه الإشكالية؟ ده يقدر يتصرف بإذن الله، وما يقدرش أنت على إيمان وعلى طاقة وكذا، قد لا يقدر عليك وقد يقدر عليك، كل إنسي تمام. أنا أما أقدر على أن ألحق بك ضرا إذا شاء الله عز وجل، أنا الآن أجعل سيارتك هعمل في الكاوتش هذا هفرغه من الهواء، هو ممكن يفرغه لك برضو من الهواء، أنا ممكن أشد السلك بتاع البجوه، ممكن أبدأ يسد السلك بتاع البجوه، إيه الإشكالية؟ الجن بيسرق بالسنة، بيسرق جن أبو هريرة يسرق، لولا أن أبو هريرة أمسك سرق، الجن يسرق، لكن الجن ممنوع أن يفتح بابا مغلقا ذكر اسم الله عليه، لو أنت أغلقت وسميت الله عز وجل على هذا بيغلق. وقد يحصل برضو مثل هذا، بس بيكون ممكن عن طريق أيضا يعني حركات السرقة. دايما أنا أقول كده، لو حصل سرقة في البيت غير كذا أقوله في أحد في البيت عنده صرع ممسوس، فعلا تجد في البيت عنده في أحد عنده مس، بيحصل إيه؟ إن هو بيحضر ويتصرف به. كذلك الحرائق المتكررة في البيت هتجد البيت هذا في مس غالبا. أنواع وأقسام، قد يتسلط الجن ويفعل هذا، قد يكون في أحد في البيت ممسوس فيفعل بهذا، لكن أن الجن يسرق، الجن يسرق إيه الإشكالية؟ الجن يضع الكأس هذا يحطه هنا يخليه هنا، لكن الله عز وجل ما أطلق لهم التصرف بحيث يفسد حياة البشر، لكن يحصل شيء من هذا، يحصل شيء من هذا، لكن ليس إلى درجة التعميم بحيث أن يفسد حياة البشر. كل ما حط سيارتي هنا لا هنا يوميا، أخلع الثوب هنا لا هنا، أنت تطبخ المرأة كذا دجاجة لأي سمك، لا هذا ما يعني يحصل إلى هذه الدرجة، لكن يحصل شيء من هذا، يحصل شيء من هذا. نعم. ده الغالب، الغالب بيكون هذه رؤية مسألة الموت أو شيء، لأنه حتى ما يستطيع أن يلحق به هذا الموت إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن كان ممكن يحصل هذا حالات قليلة أنه ممكن يتسلط عليه، لأن الجن قد يمرض وقد يقتل فيقتله قتلا ما في إشكالية، لكن بيكون نادر يعني. فده غالب بيكون إيه؟ رؤية أو شيء من التوقع، يعني ترى ميتا لمن كان متأخرا وكذا، وقد يموت غدا وقد يموت بعد غد وقد بعد ثلاثة أيام وقد لا يحصل. نعم. نعم. لا، إذا كانت امرأة صالحة وما عندها صرع تكون هذه من الرؤية الصادقة إن شاء الله. نعم.
أقسام الغلو.
اقفلوا المحامي دي يا أخوان. اقفل. نعم.
أقسام الغلو. الغلو ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الغلو في العقيدة، كغلو أهل الكلام في الصفات حتى أدى بهم إما إلى التمثيل أو التعطيل.
نعم.
والوسط مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
هذا الغلو في العقيدة، وده يدخل في بقى الغلو في العقيدة في الأسماء والصفات، الغلو في العقيدة في القدر، الغلو في العقيدة في الصحابة، الغلو في كل تجاوز في العقيدة يكون بين أمرين، غلو وجفاء. فدين الله عز وجل وسط بين الغالي وبين الجافي، قوم يثبتون فيغلون في الإثبات، وقوم ينكرون فيغلون في الإنكار. قوم كفروا الصحابة، كفروا أهل البيت، قوم أله أهل البيت، قوم كفروا أبو بكر وعمر، قوم غلوا في أبو بكر وعمر، قوم غلوا في إثبات إرادة الله حتى نفوا إرادة العبد، قوم غلوا في إرادة العبد حتى عطلوا إرادة الرب، قوم غلوا في التنزيه حتى عطلوا، قوم غلوا في الإثبات حتى مثلوا، قوم غلوا في تعظيم الذنوب والمعاصي حتى كفروا به، وقوم غلوا في الرجاء حتى قالوا لا يضر مع الإيمان شيء، وهكذا. فدين الله عز وجل وسط بين ماذا؟ بين الغالي وبين الجافي. ولا يعرف الوسطية إلا من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهو العمل بكل هذه النصوص والعمل بما عليه سلفنا الصالح، هذا هو الوسط. كل مسألة من هذه المسائل ترى فيها الغلو وترى فيها ماذا؟ الجفاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ حصيات يرمي بها الجمرات قال بمثل هذا فرموا قدر معين في الحصى وإياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. يعني جعل المجاوزة حتى في هذا الحد، حد الحصى، جعله من الغلو، لأنك تعتقد أن هذا أفضل، أن يعني ترمي بحجر أفضل من الحصى، تعتقد تقول ماذا تفعل الحصى؟ أنا أرمي بحجر حتى أودي إبليس، تعتقد هذا مع أن رمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيم الرب عز وجل. ولهذا قد تجد من رقة القلب عند رمي الجمار ما تجد عند الطواف، تجد عند السعي وكذا، لكن هذا لمن يستحضر ماذا؟ أمر الامتثال. يعني قد تقول أي رقة قلب وأنت ترمي الجمار؟ يا الله، أي رقة قلب وأنت ترمي الجمار غير معقولة المعنى، لكن تمتثل أمر الله قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر من هواي، الله أكبر من إدراك وعقلي لو وكل الأمر إلي. ولهذا العبادة كما يقولون من بعض تعاريفها ما لا يعرف باقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، لا أقول بمقتضى العقل أنني أصلي خمس صلوات، بمقتضى العقل أنني أصوم شهرا يسمى بشهر رمضان، بمقتضى العرف أنني أخرج نصف العشر في الحب والثمر، لا، إنما اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال وأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل والخضوع. فأنا حينما أرمي هذا أستحضر من أول تاريخ إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا، وأنا أمتثل أمر الله عز وجل. ولهذا من رمى بإخلاص الجمرة هذه عبد الله في سائر العبادات بإخلاص، من رمى بإخلاص لن يسرق في هذا الزحام رجلا يرمي فيأخذ ماله، كيف يقول الله أكبر وهو خاشع ثم يسرق. فهذه الإنسان يستحضر فيها، ثم انظر إلى امتثال، ترمي جمرة صغرى من جهة وتدعو من جهة، ترمي جمرة وسطى من جهة وتدعو من الجهة الأخرى المعاكسة، ترمي جمرة كبرى ولا تدعو تعود، سبحان الله، هذه جمار، أنت ماذا؟ امتثال العبودية. ولهذا تجد في رمي الجمار من رقة القلب ما الله به عليم، لكن هذا يكون من جملة استحضارات يستحضرها إيه؟ العبد الموفق عند الجمار عند الطواف، ناس تلف الشوط كامس خامس، أيوة الحمد لله خلصت بسرعة، الشوط كام السادس أو كذا، لا، مو بهذا المراد، مو بالمراد. أنت رايح تلعب كرة مثلا تنهي أو كذا، وفي واحد مش عايز يطلع من الطواف، قد يصل سبعا بسبع 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 لما يجد من اللذة والأنس في الطواف. حينما استحضر من هذه العبادة هنا وفقط، ليس هناك طواف في مصر، ليس هناك طواف في ليبيا، ليس هناك طواف في الصومال، ليس هناك طواف في أمريكا، ليس هناك هذا الطواف هنا، وقد شرفك الله أن وصلت إلى هذا المكان بيت الله عز وجل الذي جعله الله عز وجل قياما للناس. ولهذا من وقف عند مغازي العبادة انتفع بها، من وقف عند مغازي الصوم ودروسه ثم حج ودروسه ثم زكاة ودروسها ثم صلاة حتى أنواع الصلاة، ألا ترى أنك في صلاة الكسوف تصلي صلاة غير معهودة، قراءة ثم ركوع ثم رفع وقراءة ثم ركوع ثم رفع وسجود، لماذا؟ ألا ترى أنك بالتكبيرات السبع والتكبيرات الخمس ترى أيضا؟ لهذا قف دائما عند مغازي العباد، فإن الله عز وجل ما شرعها عبثا، إنما لتربيك على معان، المعنى اللي هتتربى عليه في الزكاة غير المعنى اللي تتربى عليه في الصيام، غير المعنى اللي تتربى عليه في الصلاة، حتى الصلاة المعنى اللي تتربى عليه في القيام غير المعنى اللي تتربى عليه في الركوع، غير المعنى اللي تتربى عليه في السجود، حتى حركة الأصبع لها دلالة، حتى وضع اليد وانت قائم هذا له دلالة، حتى رفع اليد معه له دلالة. ولهذا اخواني الصور نتحد فيها، لكن الحقائق والانتفاع والمعاني كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. ولهذا بعض الناس يستشكل يقول الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا يصلي والله يا شيخ ما يترك فريضة ومع ذلك يسرق ومع ذلك يفعل كذا ومع ذلك يفعل كذا، لأنك ما وقفت عند كلمة الصلاة أصلا. إن الصلاة هذه الألف واللام التي تستوعب كل ما يلزمها من شروط وأركان وواجبات وخشوع وخضوع، هذه الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إنما هذا صلى إيه؟ أدى في العموم، أدى حركات، لكن وقف عند معانيها، حينئذ لن يسرق لن يقتل لن، والله لو تدبر الإنسان حتى التسمية لما كان ولهذا لا يمكن سرق يقول بسم الله، ما يمكن زاني يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، مستحيل. لو قالها ما سرق، ما زنى. ولو قال السارق بسم الله ما سرق، والله يا اخواني. ولو قال القاتل بسم الله ما قتل، ما يمكن. بسم الله، بسم الله فقط. نعم.
القسم الثاني الغلو في العبادات، كغلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل الكبيرة، وغلو المعتزلة حيث قالوا إن فاعل الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين، وهذا التشدد قابله
اشتركوا في أن فاعل الكبيرة يخرج من الإيمان. لا تنسى هذه، فاعل الكبيرة يخرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، وإلى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. ولهذا سموا المعتزلة من أحد تعليلات التسمية، لأنهم ماذا؟ لأنهم عزلوا هذا، عزلوه عن الإيمان وعزلوه عن الكفر، فجعلوه في منزلة بين المنزلتين. لا هو الذي يستحق الإيمان فأخرجوه، لأنهم رأوا أن نصوص نفي الإيمان عن العاصي ترفع عنه أصل الإيمان، ولم يقولوا نفي الإيمان الواجب أو أصل الإيمان. طيب لا يزيزن إحنا يزيزن المؤمن، إذن خلاص نخرجه. طيب جيوم يدخلوا إلى الكفر، رأوا مثلا وإن زنى وإن سرق، رأوا طب خرجوا، فلا هم الذين أبقوه على الإيمان للنصوص، ولا هم الذين أدخلوا في الكفر للنصوص فجعلوه في منزلة بين المنزلتين. ولهذا كما يقول العلماء من جهة عقلية الخوارج أضبط، لأنهم لما أخرجوا من الإيمان فليس بعد الإيمان إلا الكفر، وإن كان هؤلاء أخف من جهة الرتبة، وهؤلاء عزلوا واصل لما اعتزل الحسن، ما اعتزل الحسن بسبب ما رأى في مرتكب الكبير وركب رأسه ولم يحل هذه العقدة عنده، فاعتزل حلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى. طيب يبقى أخرجوا من الإيمان الطائفتان الخوارج والمعتزلة إلى الكفر عند الخوارج، وإلى المعتزلة عند، وإلى منزلة عند ماذا؟ المعتزلة. هذا الحكم الدنيوي. الأخروي حكموا عليه بالنار وأنه مخلد فيها، لكن أيضا خلود هذا عند الخوارج خلود كافر، وخلود عند المعتزلة خلود أيضا بمنزلة بين المنزلتين، ولهذا هو في النار أخف عذابا من الكافر، لأنه دون ذلك فهو أخف عذاب. نعم. والوسط جعلنا الله يكون منهم.
آمين. والوسط مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر المعصية،
فإذا نجعل له الرتبة التي جعلها الشرع له، لا يزني زنا إحنا نزني وهو طيب يبقى نفينا إيمانا. طيب وإن زنا وإن سرق أثبتنا إيمانا، يبقى إذن المن في ماذا؟ الكمال الواجب وليس الأصل. ولو كان الأصل لقد الله عز وجل في الزاني فاقتلوهما، لكن قال فاجلدوا كل واحد، وليست عقوبة من ارتد أن يجلد. ولا قال في السارق والسارق وسارقته فاقتلوهما، لكن قال فاقطعوا أيديهما، والكافر المرتد لا تقطع يده بل يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. فالقرآن ينطق بهذا ولكنهم لا يعون ولا رعون. نعم نعم. ما قلتش مرة لابنك في البيت انت ليك ابن خالص؟ انت ما تجوزش؟ الله يزوجك ان شاء الله. لما تتزوج وابنك بيتعبك في البيت تقول له براحتك ما تذاكرش، عايز تذاكر ذاكر، مش عايز تذاكر ما تذاكرش. انت بتخيره ولا بتحدده؟ ايا كان، انت دلوقتي خليتها قضية مع ابنك، ابنك ده لعاب، فانت بتقول له براحتك، عاوز تذاكر ذاكر، مش عاوز تذاكر ما تذاكرش. بس هكمل الجملة ولا 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 تحتاج تكملة الجملة. واقع الجملة، واقع الجملة، انت زهقان فيه مذاكر، كم امرت كم حضرت، هترسب عقبك، فجيت في وقت انت بتقوله كده بين وعدك ووعيدك، جيت في وقت تقول له شوف بقولك ايه، انت حر، عايز تذاكر ذاكر، مش عايز تذاكر ما تذاكرش. بيخاف لان اذا ما ذاكرش هيحصل. فهي ولله المثل الاعلى، الله ما يخير العبد من كفر ايمان، ان شئت فاكفر وان شئت فامن. اذا ما في، اذا يكون الكفر مطلوبا مباحا، وهل الكفر مباح؟ كيف يكون مباحا والله يعاقب عليه؟ يبقى المسألة مسألة تهديد. ولهذا أكمل الآية، إنا أعتدنا للكافرين، يبقى هنا فمن شاء فليكفر ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا حتى بمسرادقها. آمنت وجدت الجنة، كفرت وجدت النار. وليست الإباحة بل التهديد، لا كما يقول أغبية البشر لما قالوا بحرية الأديان أنت حر في الدين، الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليه فليكفر. لا يفهمون الله عز وجل يهدد وليس يبيح، لأنهم بذلك يبيحون الكفر. طالما أن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليه بقى إن اعتدنا للظالمين نارا؟ ليه؟ ليه طالما الكفر مباح؟ تمام، يبقى تهديد، تهديد. شوف انت عايز اقترب من السياره مش عايزها، روح خد. انا بقول لك اهو روح خد، انا نفسي باذن لك اقول لك روح خد، ما بتروحش تاخد، انت عارف اللي حصل. يبقى هنا ماذا؟ تهديد وليس اباحه. نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية، يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا من باب التهديد والوعيد الشديد. ولهذا قال: إن أعتدنا أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه نارا أحاط بهم سرادقها أي سورها.
ومثل هذا يا إخواني استدلال هؤلاء بما يسمونه بحرية الاعتقاد، نظرا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الكفار، يعني أبقاهم على ما هم عليه وقبل الجزية، فقالوا إذا في حرية اعتقاد والنبي قد أقر هؤلاء على دينهم، ففي حرية اعتقاد، وهذا عقيدة كفرية، حرية اعتقاد، يعني أنت حر في اعتقادك. لا، أنت لست بحر في اعتقادك، إنما كون النبي صلى الله عليه وسلم يبقي هؤلاء ويقبل جزية ليس إعطاءهم الحرية أن يكفروا وأن يبقوا على هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم تركهم على هذا وقبل الجزية من أجل أن يواصل دعوتهم، من أجل أن يدلهم وليدعوهم فيدخل هؤلاء في الإسلام رغبا. ولهذا فرق بين الحرية وبين الإبقاء أو الترك، أنا بما أعطهم حرية، ولهذا عقيدة حرية الاعتقاد كفرية. نعم.
القسم الثالث: غلو في المعاملات، وهو التشدد بتحريم كل شيء، وقابل هذا التشدد تساهل من قال بحل كل شيء، ينمي المال والاقتصاد حتى الربا والغش وغير ذلك.
نعم، لا تقل الربا حرام وكذا، دي ضرورة اقتصادية ولابد ينمو الاقتصاد وينمو المال وينمو كذا وكذا، فلا تتكلم عن ربا. وقوم تشددوا حتى البيع ربما حرموه الشراء. نعم.
والوسط أن يقال تحل المعاملات المبنية على العدل، وهي ما وافق ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة.
نعم، فهذه تحل المعاملات، هذه تكون حلالة، وتحرم ما خالف. نعم.
القسم الرابع: الغلو في العادات، وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة وعدم التحول إلى ما هو خير منها. أما إن كانت العادات متساوية في المصالح، فإن كون الإنسان يبقى على ما هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة.
نعم، يعني كل قوم لهم عادات، فليبقى هؤلاء على عادته طالما أنها لا تخالف الشرع، الأفضل الأفضل يكون الإنسان على عادة قوم، ولا يخالف، لأنه لو خالف عادة قومه وتلقى عادات وافدة الناس ستسأله، وكل إذا لقي لما تفعل هذا يا أخي، لما تفعل هذا، لما تفعل هذا. فالأفضل ألا يدخل إنسان في هذه المواجهة طالما المسألة ليست حراما، وهذا الغالب من هذه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب موافقة قومه. ومن هنا كانت العمامة، العرب تلبس العمام، إطالة الشعر، العرب تطيل الشعر كافرهم ومسلمهم وكل يلبس عمامة وطيل الشعر مثلا إلى المنكبين، هذا معروف عنده. طب اليوم عندنا عادتنا ماذا؟ عادتنا شعر بيكون قصير متوسط أو كذا، ولهذا الواحد لو ترك شعر لونه بيسألوا لماذا تفعل هذا؟ ليه يعني؟ مثلا فالإنسان يوافق عادة الناس. هل ممكن اليوم الواحد يلبس الإزار والرداء اللي هو زي لبس الإحرام ويمشي في الشارع إزار ورداء؟ الناس تسأله ليه تلبس هذا؟ لا، ليس هذا من عادتنا، لكن من عادة القوم يلبسون إزارا ورداء ما في مشكلة. فالإنسان يتبع عادة الإيه؟ الناس. ومن هنا بعض الإخوة اللي بتشدد في الذهاب إلى العمل لابد يلبس مثلا ثيابا إذا كان رايح مدرسة، طيب المدرسة تمنع؟ لا لابد، ودين لا عادي جدا القميص والبنطال من العادة، لكن هتلبس البنطال بأي صفة والقميص بأي صفة؟ يبقى بنطال مثلا لا يحجم عورة ولا كذا، ويكون إلى الكعبين ويكون ماشي، لكن هتلبس أنت بنطال مقطع اللي هو الموضة هذا، لا دي عادة فصاق، دي مش عادة مستقيمين، دي عادة فصاق. إنما مثلا لو تلبس بنطال عادي ما في إشكالية، فألبس بدلة وألبس البنطال هذا وألبس كذا طالما رايح العمل ما يحتاج. كان زمان طبعا ما كان بقى فيها علم يعني عند الإخوة وكذا، كانت المسألة يعني بحسب ما يستحسنون، فكان ممكن تترك العمل من أجل البنطال ده، تترك العمل، دين دين، تقدم دينك على دنياك. ليه ليه تظن أن هذا لبس النبي الثياب يبقى ده معناه يبقى باب وجوب الثياب، باب وجوب الثياب. نعم. أو مثل الأفراح، ممكن أخي مثلا أيضا الأنوار المعلقة على البيوت ينكرها ويمنعها مثلا في يوم الفرح قبلها بيومين ثلاثة أو شيء، يعني مثل هذه الأشياء اللي هي تتبع العرف وإدخال الفرح والسرور وغير ذلك، هذه أمور كلها على الساعة وعلى الإباحة. نعم. مسألة الساعة برضو يمين شمال ما فيش مشكلة، في تلبسها في يمين تلبسها في شمال عادي، يعني ما هياش دين تقول مثلا انك انت مثلا خلاف اليمين خلاف الشمال، وان كان اليمين بالنسبه لنا ايسر مثلا، لانها من باب وقت معرفه الوقت وليس باب مثلا حليه. ممكن نقول مثلا زي الخاتم، كان النبي بيلبسه في خنصر الشمال وده شمال، ليه كان بيختم به صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا هل الخاتم سنه؟ برضو بعض الاخوه يجعلها سنه الخاتم ويبرز ذلك ويجعلها يعني من السنن، بل بعضهم في الصعيد بيهجر على ترك الخاتم وكذا، لا، إنما هو من الأمور المباحة. الخاتم ليس هناك دليل على سنيته، ولهذا جاء عند البخاري قالوا يا رسول الله إن هؤلاء لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، فالنبي لبس خاتما واتخذ نقشه محمد رسول الله فكان ينقش به، وما في أمر بلبس الخاتم، ما في أمر في الشريعة بلبس الخاتم، فغاية ما فيه الإباحة، الإباحة. نعم. يعجب التيمم لو كان هذا باب تحلي باب كذا نقول نقدم، لكن من باب معرفة الوقت بيكون أيسر، زي ما انت يعني لبس ساعة لتعرف الوقت. فهنا معنى تقديم اليمنى على اليسرى ماله، لكن مثلا ما تيجي للترجل في تنعله وترجله وكذا فيها نصوص مثلا. نعم. غناء يعني؟ لا، احنا دخلنا في المحرم بقى مش في العادة، هذه عادة محرمة. غناء لا، لكن العروس مع العروسة وفي النساء يغنين لها ما في إشكالية. نعم. والدف كذلك.
ترك لبس الساعة والخاتم في الشمال هل لا يعد تعبدا؟
هل تركه ازاي؟
يعني مثلا لبس الساعة والخاتم في اليمين تعبدا،
تعرف يعني تعبدا؟ يعني أن النبي فعله بقصد القربة. هل عندك دليل النبي فعله بقصد القربة؟ ليه؟ افعل ما فعل النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما كانش في ساعة ومباح، تنعوا لترجله في كل شيء. تمام كويس. إذا وأنا طالع من عند عمران هاخد يمين، جميل، وأنا بقى في آخر الشارع هاخد يمين، هبعد جدا مش هاخد شمال، وأول ما أجي آخر الشارع هاخد برضو يمين، وأفضل أخد يمين لغاية ما أروح متغشقر، لأن عجبني التم في كل شيء. وجد طلع السرير من جهة اليمين، وجد داخل الشقة من جهة اليمين، والحمام من جهة اليمين. ما هو بقى أنت تتعمم في كل شيء من شأنه التعبد، تنعلي وترجلي وكذا، وفي شأنه كله المبنى على التعبد، مش في شأنه كله العام والخاص. وإلا خد يمين على كل حاجة، كل حاجة يمين. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن أبدا، مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن أكون في كل شيء، مش ممكن يعني. لكن أجلبس يعني في كل شيء يستحب له. هات كلام العثيمين، وفي كل شيء من باب التعبد، كل شيء يدخل من باب التعبد تدخل تبدأ اليمين، لكن ليس في كل شيء مطلقا في حياتك. نعم.
أقسام الفرق في الأسماء والصفات. الجهمية ينكرون صفات الله عز وجل، بل علاتهم ينكرون الأسماء ويقولون لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، لأنك إذا أثبت له اسما شبهته بالمسميات، أو صفة شبهته بالموصوفات.
هذا تعليلهم. نعم.
إذن لا نثبت اسما ولا صفة، وما أضاف الله إلى نفسه من الأسماء فهو من باب المجاز وليس من باب التسمي بهذه الأسماء.
هؤلاء الجهمية الغلاة اللي هم لا يثبتون اسما وصفة، إنما الجهمية المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات. لكن الأسماء عند المعتزلة ليست أسماء تتضمن أوصافا، وإنما هي أعلام مجردة. لهذا قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، لأن عندهم الصفات والمعاني لا تحل إلا بحادث، حوادث لا تحل إلا بحادث، فلهذا ينفون الصفات. فعاد نفيهم للصفات وإثباتهم للأسماء بلا صفات إلى نفي الأسماء، لأنها ليست الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى لكمال معانيه، فلما تثبت اسما بلا صفة، سميع بلا سمع، إذن هذا فيه نفي أصل الاسم، ثمرة الاسم في معناه. ولهذا عندهم أن أسماء الله مترادفة، لا فرق عندهم بين سميع وعليم ورحيم وجبار، لأن الفارق باعتبار صفات هم لا يعتبرون هذه، فلهذا يعتبرونها مترادفة. أما للسنة والجماعة يقولون هي مترادفة من وجه ومتباينة من وجه. مترادفة من وجه الدلالة على الذات، فكل هذه الأسماء دل على ذات واحد لا فرق، ومتباينة باعتبار الصفات والمعاني، فالسميع غير البصير والجبار غير الرحيم وهكذا. نعم.
والمعتزلة،
نعم،
سؤال الشيخ العثيمين، ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في لبس الساعة باليمين؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لبس الساعة باليد اليمنى أو اليسرى على حد سواء، لأن أقرب ما يكون إليها الخاتم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يلبس الخاتم باليمين وأحيانا يلبسها باليسار، فالساعة أقرب شيء إلى الخاتم، فمن لبسها باليمين فهو على خير، ومن لبسها باليسار فهو على خير. ولكن أكثر الناس اليوم يلبسها باليسار لأن اليمين أكثر شغلا من اليسار، وإذا لبسها أي ليس لبس الساعة باليمين فقد تعيقه عن الشغل، وربما تتعرض للانكسار أو تتخلل، فلهذا اختار أكثر الناس أن يلبسها في اليسار، ولا حرج في هذا ولا فضل لليمين عن اليسار في هذه المسألة.
نعم، أنا لم أقرأ كلامها في الساعة، لكن فيه له تفسير في كل شيء، يوجد في كل شيء. نعم نعم. ولا والمعتزلة
ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء.
نعم. والأشعرية
يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات.
طبعا سبعا ده الحد المتفق عليه عند الأشاعرة، ده الحد اللي هم بيجتمعوا فيه، وإلا فمنهم من يثبت 13 صفة ومنهم من يثبت 20 صفة وهكذا، فهم إلى 20. والأشاعرة من أصعب المذاهب تصورا، ليس لأن المنهج عندهم في أصله صعب التصور، وإنما لأنهم فرقة متطورة يتطورون. فالأشاعرة المتأخرون بعد المئة الخامسة وكذا، أو عند المئة الخامسة قريبا منها أو بعدها، غير الأشاعرة الذين أسسوا المذهب. ثم الذين أيضا عند الألف وقرابة الألف أو بعد الألف أيضا تطوروا، وقد تطور الأشاعرة الآن إلى أن وصلوا إلى أنهم معتزل، وأنهم صوفية، وأنهم كلابية، وأنهم فلاسفة، فجمعوا الأوبئة. الأشاعرة اليوم يجمعون الأوبئة، ولم يثبتوا على المذهب الأول. يعني الأشاعرة الأوائل ما عندهم استولى، معنى استولى، استولى هذه ليست في المذهب الأشعري، إنما تطوروا فجعلوا استولى معنى استولى وأخذوا من المعتزل. كذلك أيضا أن الله في كل مكان، ليس هذا معتقد الأشعار الأوائل، إنما عندهم لا داخل عالم ولا خارج عالم، كان الله ولا ما كان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، هو الآن على ما كان قبل خلق المكان، ولكنهم تطوروا، وبعضهم يقول بأن الله عز وجل في كل مكان. ولهذا مذهب الأشعار متعب، مذهب الأشعار لابد أن تقوم بتشجير له من جهة مراحله وأئمته في كل مرحلة ومعتقد كل مرحلة، حتى تتصور مذهب الأشعر. مذهب الأشعر في الأول كان مذهب كلابي، وده بيمثل مرحلة اللي انتقل بأبو الحسن الأشعري من الاعتزال إلى الكلابي. بعد ذلك، بعد الأشعري والمتقدمين والبقلان وكذا، تطور مع الجوين إلى مرحلة أخرى، بعد هذا تطور إلى مرحلة ثالثة وكذا. فهذه مراحل. الأول كانوا يثبتون الصفات الاختيارية، الآن لا، ما يثبتون الصفات الاختيارية، فهم الآن استقر أمورهم على أربعة أوصاف: كلابية، أشاعرة، معتزلة، صوفية، فلاسفة. ومذهب الحسن نفسه ليس عليه، إنما هم بين كلابية وبين معتزلة وبين فلاسفة وبين صوفية. نعم.
قال رحمه الله: والأشعرية يثبتون أسماء وسبع من الصفات، كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل، لكن بعضهم معطل تعطيلا كاملا كالجهمية، وبعضهم تعطيلا نسبيا مثل المعتزلة والأشاعرة.
نعم.
وأما أهل التمثيل،
ولهذا قد يطلق على الأشاعرة الجهمية في بعض المواضع. نعم، باعتبار ماذا؟ أصل التعطيل. نعم.
وأما أهل التمثيل المشبهة فيثبتون لله الصفات، ويقولون يجب أن نثبت لله الصفات لأنه أثبتها لنفسه، لكن يقولون إنها مثل صفات المخلوقين.
ودغولات المجسمة، ومن أمثلتهم الكرامية، يثبتون الله جسم صراحة كده، يثبتون الله جسم. فغولات المعطلة الجهمية بعجة، وغولات الممثلة الكرامية أتباع محمد بن الكرام. نعم.
فهؤلاء غلوا في الإثبات، وأهل التعطيل غلوا في التنزيه. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، فنأخذ بالحق في باب التنزيه فلا نمثل، ونأخذ بالحق في جانب الإثبات فلا نعطل، بل إثبات بلا تمثيل وتنزيه
وتنزيه بلا تعطيل. لا، الخلاص إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. والتعطيل أشر من التمثيل، لأن التعطيل فيه تعطيل للرب عز وجل، لأنه إذا كانت ذاته لا صفة لها عاد ذلك إلى العدم. إنما التمثيل يثبتون ذاتا لكنها على وجه ناقص، إذ يجعلون صفاتك صفات المخلوقين. فكل من التمثيل والتعطيل كفر، لكن التعطيل أشر لأنه يفضي إلى العدم، إذ الذات التي لا صفة لها لا وجود لها. نعم، ولكن بدون تمثيل. فنأخذ بأدلتها من هنا ومن هنا. طيب نعم، آخر شيء أقسام الفناء. نعم نعم. طيب نقول يلا بسرعة.
أقسام الفناء. الفناء لغة الزوال. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام: القسم الأول ديني شرعي، وهو الفناء عن إرادة السوي، أي
السوى.
السوى
نعم،
إرادة السوى أي إرادة ما سوى الله عز وجل، بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك، وبشريعته عن البدعة، وبطاعته عن معصيته. وحقيقته انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، وإن سمي فناء في اصطلاحهم.
نعم،
وهذا فناء شرعي، به جاءت الرسل ونزلت الكتب، وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدين.
يبقى هذا فناء عن إرادة السوى، إنما أراد الله، فكل ما سوى الله لا يلتفت إليه. نعم. القسم الثاني.
القسم الثاني صوفي بدعي، وهو الفناء عن شهود السوى. السوى أي
نعم،
أي عن شهود ما سوى الله تعالى، وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقوماته، غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل،
ففني
بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد عن قلبه.
يبقى عن شهود السوى، عن شهود سوى الله عز وجل، بمعنى أنه انشغل بالمعبود عن العبادة، فلم يعد يتلذذ بعبادة ولا ينظر مقام العبودية ولا مقام صلاة ولا كذا، إنما ضعف عن هذه المشاهدة، وقوي عنده مشاهدة الرب عز وجل، وفني عن العبادة. هذا شهود الصوفي. نعم.
القسم الثالث فناء إلحادي كفري، وهذا الفناء عن وجود السوى.
وجود بقى السوى أصلا غير موجود، اللي هو بقى حقيقة الحلولية والاتحادية. نعم.
أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق، والعياذ بالله، وأن الموجود عين الموجود عين الموجود، وليس ثمة رب ومربوب وخالق ومخلوق وعابد ومعبود وآمر ومأمور، بل الكل شيء واحد وعين واحدة. وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود، كابن عربي والتلمساني.
التلمساني هو أشد كفرا من ابن عربي.
وابن سبعين
والقونوي
ونحوهم، هؤلاء أكفر من النصارى.
يبقى إذن الفناء على ثلاثة أقسام: فناء عن إرادة السوى، وإذا إشارة للإخلاص، فناء عن شهود السوى، وده الصوف البدعي، فناء عن وجود السوى غير موجود أصلا إلا حقيقة واحدة وحقيقة الله عز وجل، فالوجود عين واحد. طبعا هذا من جهة التقسيم في الفناء وكذا، لكن المصطلح الشرعي نسميه الإخلاص، ما نسميه فناء، نسميه كذا، نسميه ماذا؟ نسميه الإخلاص. الوثلي ما هو حقيقي، لأن القلب عنده ضعف. أفسره لك أحسن باللفظ العصري، اللي هو بيسموه المجذوب، الدرويش هذا المجذوب، أواعد يتمايل مش عارف وبيعبد ولا ما، خلاص هذا مجذوب، المجاذيب هؤلاء. نعم. لا لا صحيح، ليس مما يختصون به، مخالفة المشرك تكون فيما اختصوا، وصعب الشمال لم يختصوا به، لا لم يختصوا به، ولهذا ليس شعارا عليه. بحيث لو انت لبست في الشمال الناس يقول لك لا لا انت مشرك، زي ما تضع الصليب، زي ما تلبس. فضابط في التشبه مهم جدا جدا، التشبه هو ما اختصوا به، ما اختص، اما ما لم يختصوا به فلا يدخل في النهي. حتى ولو كان أصل لهم ثم عم في المسلمين فضاع الاختصاص إلا شيء يتعبدون به، إلا شيء يتعبدون به يقصدون التعبد. إنما كسبت يعني التبرج مثلا أصله هذا، إحنا بننهى عنه للتبرج، البدلة، الجرافطة، الأشياء دي لم تعد خاصة بهم الآن، بقت عامة، وإن كان أصلها كان إيه؟ نعم نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.